بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب صفة الصلاة من كتاب الصلاة، قال: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. مالك بن الحويرث رضي الله عنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام ومعه شبابا، يعني شبابا نحو من العشرين، ومكثوا عند النبي عليه الصلاة والسلام نحو من عشرين ليلة لأجل أن يتعلموا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا رحيما، فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلينا قال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. قال لهم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. وهنا فائدة تربوية، وهي أنه ينبغي للمربي أن يبدأ بالعلم قبل التأديب، لأجل أن يقيم الحجة على المؤدب. وكان مما قال لهم: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وكان مما رأى مالك رضي الله عنه من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا كان في وتر من صلاته، يعني إذا أراد أن يقوم من الركعة الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة. طيب. وكان مما تعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصفة في الصلاة، أنه كان إذا كان في وتر من صلاته، يعني إذا أراد القيام من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة، قال: لم ينهض حتى يستوي قاعدا، يعني أنه إذا قام من السجود يجلس ثم يقوم. وهذه الجلسة تسمى عند العلماء بجلسة الاستراحة، وهي تكون في وتر من الصلاة، يعني إذا أراد أن يقوم من الركعة الأولى إلى الثانية أو من الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جلسة الاستراحة، هل هي مشروعة دائما أو أنها عند الحاجة؟ اختلفوا بذلك على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال إن جلسة الاستراحة سنة مطلقا، وأنه يسن للمصلي أن يقعد أو أن يجلس جلسة الاستراحة، فإذا أراد أن يقوم من الركعة الأولى إلى الثانية جلس، بعد أن يقوم من السجدة يجلس ثم يقوم، وهكذا إذا أراد أن يقوم من الركعة إذا أراد أن يقوم إلى الركعة الرابعة بعد أن يقوم من السجود يجلس ثم يقوم. قالوا لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما وصف في صلاته أنه يجلس هذه الجلسة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لهم: وصلوا كما رأيتموني أصلي، وقد رأوه يصلي ويجلس هذه الجلسة. والقول الثاني في هذه المسألة أن جلسة الاستراحة ليست مشروعة مطلقا. قالوا لأن أكثر الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الجلسة، ومالك بن الحويرث إنما وفد على الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، فجميع الواصفين بل وأكثر الواصفين إلى صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه يجلس هذه الجلسة. وإلى هذا القول، أعني عدم مشروعية جلسة الاستراحة، ذهب أكثر الفقهاء، والقول بمشروعيتها مطلقا هو مذهب أكثر أهل الحديث، فأكثر أهل الحديث على سنية جلسة الاستراحة، وأكثر الفقهاء على عدم سنيتها وعدم مشروعيتها. والقول الثالث في هذه المسألة قول وسط، وهو أن جلسة الاستراحة سنة لمن احتاج إليها. قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجلس هذه الجلسة إلا في آخر حياته لما كثر لحمه وثقل عليه الصلاة والسلام، فكان يستعين بهذه الجلسة على القيام. فالذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في شبابه وصحته لم يذكروا هذه الجلسة لأنه لم يحتج إليها. ومالك بن الحويرث قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لما ثقل لحمه وكبر سنه عليه الصلاة والسلام، فكان يحتاج إلى هذه الجلسة. وهذا القول أعدل الأقوال، وبه يحصل الجمع بين الأدلة، وهو أن يقال إن جلسة الاستراحة سنة لمن احتاج إليها، كالكبير الذي لا يستطيع النهوض مباشرة، والمريض، وما أشبه ذلك، فالسنة في حقه أن يجلس ثم يقوم، فتكون هذه الجلسة كالمعونة له على القيام. ويدلك على أن جلسة الاستراحة ليست مقصودة في ذاتها أنه لم يشرع لها ذكر مخصوص، ولو كانت مقصودة كالجلوس بين السجدتين والتشهد ونحو ذلك لكان النبي عليه الصلاة والسلام يشرع لها ذكرا خاصا، فلما لم يشرع لها ذكر خاص دل ذلك على أنها ليست من السنن المشروعة على وجه الإطلاق، وإنما هي سنة لمن احتاج إليها.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والطارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا.
يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع. قنت القنوت يطلق على معان متعددة، منها طول القيام، ومنها الدعاء وهو المقصود هنا، فمعنى قنت يعني وقف للدعاء. قنت شهرا بعد الركوع يدعو على حي من أحياء العرب، على رعل وذكوان، لأنهم قتلوا القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القنوت الذي قنته النبي عليه الصلاة والسلام بعد الركوع هو الذي يسمى عند أهل العلم بقنوت النوازل، وذلك فيما إذا نزلت بالمسلمين نازلة، فإنه يسن حينئذ القنوت. لكن هنا مسائل تتعلق بالقنوت. المسألة الأولى: ما هي النازلة التي يقنت لها؟ الجواب: النازلة التي يقنت لها هي النازلة التي يحصل فيها ترويع وتخويف للناس. فإذا حصل ترويع وتخويف للناس كما لو تسلط الكفار على المسلمين وفتكوا فيهم قتلا أو ما أشبه ذلك مما يحصل به الخوف والذعر، فحينئذ يسن أو يشرع القنوت. المسألة الثانية: من الذي يقنت؟ الذي يقنت قيل الإمام الأعظم، يعني أعلى الرئيس الأعلى في الدولة، وقيل كل إمام، وقيل كل مصل. وهذا هو الصحيح، أن القنوت مشروع لكل أحد، فيشرع لكل أحد أن يدعو. لكن لما كان الناس في زمننا قل فيهم العلم، وصار الناس أيضا يختلفون في تقدير النازلة، فجعل أهل العلم الأمر منوطا بإذن الإمام، فإذا أذن الإمام بالقنوت فإنهم يقنتون، وإن لم يأذن بالقنوت فإنهم لا يقنتون. وسبب ذلك أولا قلة العلم، وثانيا اختلاف أهواء الناس وآرائهم، لأن من الناس من يرى أدنى سبب يكون سببا للقنوت، ومن الناس من لا يقنط لأعظم الأسباب. فأفهام الناس وإدراكهم وعقولهم تختلف، فيحتاج الأمر إلى ضبط وإلى حزم فيما يتعلق بالقنوت، فلذلك كان منوطا بولي الأمر. المسألة الثالثة: ما الدعاء الذي يدعى به في القنوت؟ الجواب: يدعو بما يناسب الحال، وليس دعاء القنوت كدعاء الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، هذا إنما يقال في قنوت الوتر. أما القنوت في النازلة فإنه يدعى بما جاء بما أو فإنه يدعو بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حيث كان يدعو على هؤلاء القوم وعلى غيرهم بما يناسب الحال وما يناسب المقام. المسألة الرابعة: مدة القنوت. أكثر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت شهرا، قنت شهرا، لكن هل قنوته شهرا؟ هل هو تحديد بمعنى أن الإنسان لا يتجاوز الشهر، أو هي واقعة عين وواقعة حال، وأن الحال في تلك الواقعة استدعت أن يقنت شهرا؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم أيضا، فمن العلماء من قال إنه لا يزاد في القنوت من حيث المدة على شهر، فإذا مضى شهر فإنه يدع القنوت. وقال بعضهم: بل يقنط ولو زاد على الشهر ما دامت النازلة قائمة. المسألة الخامسة: في أي صلاة يقنط؟ الجواب: ورد القنوت عن النبي عليه الصلاة والسلام في جميع الصلوات، أنه قنت في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومحله في الركعة الأخيرة إذا رفع رأسه من الركوع، فإنه في هذا الحال يقنت. هذا ما يتعلق بدعاء القنوت. فدل هذا الحديث على مشروعية القنوت للنوازل إذا وجد سببه، وسببه حصول نازلة يحصل فيها التخويف والهلع والترويع للمسلمين. يقول ولي أحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد: وأما الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. ولكن هذه الزيادة ضعيفة ولا تصح، لأن القنوت في الفجر ليس قنوت النوازل، وإنما القنوت على أمر راتب على سبيل دائم في صلاة الفجر ليس من الأمور المسنونة، بل هو من الأمور المحدثة كما يأتي إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة.
نعم، هذا الحديث يقول كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، وهذا يدل كما تقدم على أن القنوت المشروع هو القنوت في النوازل، وأما تخصيص صلاة الفجر بالقنوت كما ذهب إليه بعض العلماء فهذا ليس له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمشروع أن يكون القنوت في النوازل فقط، وأما في صلاة الفجر فإنه لا يشرع. لكن لو فرض أن الإنسان ائتم بمن يقنط في صلاة الفجر فإنه يصلي معه ويؤمن على دعائه كما نص على ذلك الأئمة رحمهم الله. فمثلا لو كنت لا ترى القنوت في صلاة الفجر لكن ائتممت بإمام يرى القنوت في صلاة الفجر فإنك تصلي معه وتقنط معه وتدعو وتؤمن على دعائه، لأن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله، والذين قالوا بالقنوت عندهم يعني حجة وعندهم أدلة وعندهم تأويل، ولا يجوز أن نجعل مسائل الخلاف مثارا للنزاع والشقاق بين المسلمين، والخلاف شر كما قيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن سعد بن طارق الأشجعي أنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود.
نعم، يقول وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، صلى خلف الرسول عليه الصلاة والسلام وخلف الخلفاء الراشدين، فقال أفكانوا يقنتون الفجر؟ قال أي بني محدث. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقنت في صلاة الفجر، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم من لهم سنة متبعة، فدل هذا على أن القنوت في صلاة الفجر ليس من الأمور المشروعة. وفي قوله رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إذا قال قائل ما الفائدة من ذكر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مع أن الحجة في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أنه ذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي لسببين: أولا ليبين أن هذا الحكم باق لم ينسخ، فقد يقول قائل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقنت في أول حياته لكن في آخر حياته قنت، فكون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لا يقنتون دليل على أن هذا الحكم باق لم يتغير ولم ينسخ، وثانيا أيضا احتجاجا بقولهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما الخلفاء الراشدون ولا سيما أبو بكر وعمر ممن يحتج بأقوالهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال في خصوص أبي بكر وعمر إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وعلى هذا فليس من السنة القنوت في صلاة الفجر، وإنما القنوت يكون في النوازل أو في صلاة الوتر. ولكن كما سبق، لو فرض أن شخصا ائتم واقتدى بمن يقنت فإنه يصلي معه ويقنت معه ويؤمن على دعائه. وفي قوله أي بني محدث، المحدث هو المخترع، والمراد بالمحدث هنا أنه بدعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. ولكن ما هو ضابط البدعة؟ البدعة كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل وليس له أصل من الشرع، هذا ضابط لا ينخرم. كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع. وقولنا يتقرب به الإنسان إلى الله احترازا مما يكون وسيلة، بمعنى أن الإنسان لا يتقرب بهذا العمل وهذا الفعل وإنما هو وسيلة، فإنه لا يوصف بأنه بدعة. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من البدع، فقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان عليه الصلاة والسلام في كل جمعة يقول إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في الحديث السابق الذي ذكرته، في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما الفرق بين الحديثين؟ يعني ما الفرق بين قول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وبين قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ الجواب أن الفرق بينهما من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد خاص بالعمل الذي، أن قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يشمل ما لو عمل البدعة مقلدا غيره أو محدثا لها بنفسه. وأما قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهو خاص بمن أحدث البدعة، فيكون قوله من عمل أعم، لأنه يشمل من أحدث البدعة ومن فعل البدعة مقلدا لغيره، بخلاف قوله من أحدث فهو خاص بالمحدث فقط دون المقلد. ثانيا أن قوله من عمل عملا خاص بالأعمال، وقوله من أحدث في أمرنا يشمل الأعمال والأقوال والاعتقادات فهو أعم. الوجه الثالث أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله. وأما قوله ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو يقتضي النظر والتوقف في هذا العمل، هل هو مخالف أو ليس بمخالف، فإن كان مخالفا رد، وإن لم يكن مخالفا فإنه يقبل. فبهذا يتبين أن بين اللفظين ثلاثة فروق. من يستطيع أن يعيدها؟ نعم، الأول أعم، من عمل عملا أعم، لأنه يشمل من فعل البدعة مخترعا لها ومن فعل البدعة مقلدا لغيره. بخلاف قوله من أحدث فهو خاص بالمحدث للبدعة والمخترع. ثانيا، نعم، أن قوله من أحدث أعم من جهة أنه يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات، بخلاف من عمل فإنه خاص بالعمل. نعم. أن قوله من عمل يقتضي رد كل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله من غير نظر، وأما من أحدث فهو يقتضي أننا ننظر في هذا العمل هل هو مخالف للسنة فيرد أو ليس مخالفا لها فيقبل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على التحذير من البدع كما تقدم، والبدع حذر النبي عليه الصلاة والسلام منها كما سبق، وإنما حذر وشدد لما يترتب عليها من المفاسد. فمن مفاسد البدع أن فيها تقدما بين يدي الله ورسوله، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وثانيا، من مفاسد البدع أن المبتدع جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل في التشريع، لأن التشريع إلى الله وإلى رسوله. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وثالثا، من مفاسد البدع أن مقتضى هذه البدعة أن الدين لم يكمل، فيكون المبتدع بمقتضى بدعته مكذبا لقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الله اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل. فهذا الذي ابتدع البدعة ببدعته من لازم بدعته أن الدين لم يكمل، كأنه بقي موضع هذه البدعة حتى يكمل الدين. أيضا من مفاسد البدع أنه يلزم في البدعة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إما، والعياذ بالله، إما أنه جاهل أو كاتم للحق، وهذا من أعظم ما يكون من مفاسد البدعة. يعني من لازم ابتداع المبتدع أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام إما جاهل وحاشاه من ذلك، وإما لم يبلغ ما أمره الله عز وجل به، يعني أنه كاتم للحق. لأنه إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم بأن هذه البدعة من الشرع فهو جاهل، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه البدعة من الشرع ولكن لم يبلغ الأمة فقد كتم. وكلاهما وصب ووصف للنبي عليه الصلاة والسلام بما لا يليق بمقامه الشريف عليه الصلاة والسلام. فنحن نشهد الله عز وجل أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وامتثل قول ربه في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهو عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين من ربه عز وجل. أيضا من مفاسد البدع أنها سبب لتفرق الأمة وتمزقها وتشتتها إلى غير ذلك، لأن الناس إذا فتح لهم باب البدع فإن كل إنسان يبتدع بدعة يرى أنه على الحق وأن غيره على الضلال. من مفاسد البدع أيضا أن فيها جراءة على دين الله عز وجل، لأن الناس يتجرؤون على الدين إذا قلنا إن البدع لا بأس بها، فمعنى ذلك أن هذا يبتدع وهذا يبتدع وهذا يبتدع، وحينئذ يتجرؤون على دين الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. وفي سنده ضعف.
نعم. يقول عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. والوتر اسم للركعة المتصلة بما قبلها والركعة المنفصلة عما قبلها. الوتر اسم للركعة المتصلة بما قبلها والركعة المنفصلة عما قبلها. فلو فرض أن الإنسان صلى ثلاث ركعات سردا، حينئذ يقال أوتر بثلاث. ولو سرد خمسا يقال أوتر بخمس. ولو صلى واحدة يقال أوتر بواحدة. والوتر كما سيأتي بالحديث من الأمور التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام ورغب فيها. وقد جاء الوتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام على صفات متنوعة، فكان عليه الصلاة والسلام يوتر بواحدة ويوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة، كلها فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فعندنا الآن يوتر بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة. ما هي صفات الوتر في هذا؟ الجواب: إذا أوتر بواحدة فواضح أنه يصلي ركعة ثم يسلم، وإذا أوتر بثلاث فالإيتار بالثلاث له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يسرد الثلاث سردا، بحيث يصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ويتشهد ويسلم. والصفة الثانية أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة ثالثة. والصفة الثالثة أن يصلي الوتر ثلاثا كهيئة المغرب، يعني يصلي ركعتين ثم يجلس للتشهد ثم يقوم من غير تسليم ويأتي بالركعة الثالثة. وهذه الصفة قد ورد النهي عنها، يعني أن يصلي الوتر على هيئة المغرب قد ورد النهي عنها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث نهى عن التشبه بالمغرب وقال: لا تشبهوا بالمغرب. بقي عندنا صفتان مشروعتان: الصفة الأولى سرد الثلاث جميعا، والصفة الثانية أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالركعة الثالثة. والأفضل من الصفتين هي الصفة الأولى وهي السرد، لأن هذا دل عليه ظاهر السنة وصريحها. فالظاهر في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قيام النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني بسلامين، ثم يصلي أربعا بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فظاهره أنه يسردها. وقد جاء هذا الظاهر مصرحا به من حديث أبي بن كعب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح والكافرون والصمد يسردهن سردا لا يجلس إلا في آخرهن. فهذا الحديث وحديث عائشة يدلان على أن ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو السرد، وإن كانت الصفة الثانية جائزة. ثالثا، إذا أوتر بخمس، فالإيتار بالخمس له صفة واحدة، وهو أن يسرد الخمس سردا، فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، ويتشهد ويسلم. رابعا، الإيتار بالسبع، والإيتار بالسبع ورد فيه صفتان. الصفة الأولى كالخمس، يسردها سردا، يصلي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، فيتشهد ويسلم. والصفة الثانية أن يسرد ست ركعات، يقعد ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة، يأتي بالسابعة. هذه بالنسبة للإيتار بالسبع. خامسا، الإيتار بتسع، له صفة واحدة، وهو أن يصلي ثمانية ركعات سردا، ثم يقعد ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. والسادس، الإيتار بإحدى عشرة ركعة، فيسلم من كل ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فيصلي ركعتين ركعتين حتى يكمل إحدى عشرة. وذكر بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة، ذكروا صفتين. الصفة الأولى قالوا أن يسرد الإحدى عشرة سردا، فيصلي الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى إحدى عشر، فيتشهد ويسلم. والصفة الثانية قالوا يسرد عشرا، عشر ركعات يسردها سردا، ويجلس في العاشرة ثم يقوم ويأتي بالحادية عشر. لكن هاتان الصفتان وهما سرد الإحدى عشرة أو سرد العشر لم ترد بهما السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون الإيتار بإحدى عشرة ركعة له صفة واحدة فقط، وهي أن يسلم من كل ركعتين. يقول رضي الله عنه: علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، اهدني. هذا يشمل هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق، فيكون معنى اهدني أي دلني على الخير ووفقني لسلوكه. اللهم اهدني في من هديت، يعني في جملة من هديت. وهذا من باب التوسل بفعل الله السابق على فعله اللاحق. قوله اهدني في من هديت، يعني في جملة من هديت، فهو من باب التوسل بفعل الله السابق على فعله اللاحق. يقول: وعافني في من عافيت، عافني أي سلمني. وهذا يشمل المعافاة من الأمراض الحسية والأمراض المعنوية، يعني من أمراض البدن ومن أمراض القلب. فأمراض البدن هو خروج البدن عن حال الاعتدال، وأمراض القلب تدور على شبهة وشهوة كما تقدم. وقوله في من عافيت، يعني في جملة من عافيت، وهذا أيضا فيه ما تقدم من التوسل إلى الله عز وجل بفعله السابق على فعله اللاحق. يعني كما أنك عافيت من سبق فعافني، وكما أنك هديت من سبق فاهدني. وقالوا: وتولني في من توليت، تولني من الولي وهو القرب، أو من التولي وهو النصرة والموالاة. فقالوا تولني لها معنيان: المعنى الأول من الولي وهو القرب، أي كل وليا أي قريبا، أو من التولي وهو النصرة والمعونة. قال وتولني في من توليت، يعني في جملة من توليت، وبارك لي فيما أعطيت. بارك لي أي أنزل البركة فيما أعطيتني من العطاء. وهذا يشمل ما أعطاه الله عز وجل للإنسان من المال ومن العلم ومن الجاه ومن الولد ومن كل شيء. فكل ما أعطاك الله عز وجل ورزقك فإنك تسأل الله عز وجل أن يبارك لك فيه. ولهذا قال وبارك لي فيما أعطيت، يعني أنزل البركة واجعلها تحل فيما أعطيتني من البركة في المال. البركة في المال كيف تكون؟ البركة في المال تكون في كسبه وفي إنفاقه. فالبركة في المال من حيث الكسب أن يكتسبه بالطرق المشروعة وأن ينفقه في الطرق المشروعة، ينفقه فيما يرضي الله من أداء الزكاة والصدقات والنفقات الواجبة. فمن اكتسب المال بطرقه المباحة وأنفقه في طرقه المشروعة هذا يكون ممن بارك الله له في ماله. البركة أيضا تكون في العلم. وكيف تكون البركة في العلم؟ تكون البركة في العلم أولا أن يظهر أثر هذا العلم على الإنسان. فالإنسان الذي يتعلم يجب أن يظهر أثر علمه عليه في عقيدته وفي عبادته وفي تعامله وفي منهجه وفي سلوكه، بل في ملبسه ومأكله ومشربه ومسكنه وفي كل حياته. لأنه لا يستوي من يعبد الله على بصيرة وعلم ممن يعبده على جهل. إذن من رزقه الله علما فلم يعمل بهذا العلم فمعناه أن الله عز وجل نزع البركة من علمه. من بركة العلم أيضا أن يوفق الله عز وجل الإنسان لنشر هذا العلم، إما بالتدريس أو بالمحاضرات أو بالتأليف أو بغير ذلك. والعلم متى نشره الإنسان فكل من ينتفع بعلمك فلك مثل أجره، لأنك دللته على الهدى وعلى الخير. فلو صنفت مثلا كتابا أو درست درسا وتعلم منك أناس، فكل من تعلم منك هذه المسألة فلك مثل أجرهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا يدلنا على فضل العلم وبركة العلم. أيضا من بركة العلم أن يكون نافعا للإنسان بعد موته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. تأمل الآن، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي دلنا على الخير وهدانا إلى الخير وأرشدنا إلى الخير. كل عمل نعمله فله مثل أجرنا. كل عمل تعمله يا عبد الله فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجرك. متى قمت تصلي فله مثل أجرك، متى صمت له مثل أجرك، متى قرأت القرآن له مثل أجرك. لماذا؟ لأنه هو الذي دلك على هذا الخير. كذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا لنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فكل حديث ننتفع به ونعمل به لهم مثل أجرنا. هكذا أيضا الأئمة الذين صنفوا الأحاديث والعلماء الذين كتبوا العلم، كل من جاء بعدهم ممن انتفع بعلمهم إلى يوم القيامة فلهم مثل أجره. وهذا يدلنا على بركة العلم. أيضا البركة تكون في الولد، أن يرزقك الله عز وجل ذرية صالحة تكون قرة عين لك في الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. ومتى كان الأب صالحا كان صلاحه عنوانا على صلاح أبنائه، فصلاح الآباء عنوان على صلاح الأبناء، لأن الأبناء يقتدون بأبيهم، إن رأوا منه صلاحا وهداية واستقامة اقتدوا به، وإن رأوا منه إعراضا عن دين الله اقتدوا به. ولهذا أعني هذه الأمر، وهو أن صلاح الآباء عنوان على صلاح الأبناء. استدل العلماء على ذلك بقوله عز وجل في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. قالوا أبوهما هو الجد السابع، لاحظ الجد السابع، قالوا وهذا دليل على أن صلاح الآباء والأجداد عنوان على صلاح الأبناء. فأنت كما أنك تحرص على صلاح نفسك وتقويمها لله عز وجل، ولأجل أن يكون ذلك صلاحا لأولادك. يقول: وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. قني شر ما قضيت، والشر لا ينسب إلى الله عز وجل، وإنما هو في المقضي، فالله تعالى يقضي بالخير ويقضي بالشر، فأنت تسأل الله عز وجل أن يقيك شر ما قضى سبحانه وتعالى. يقول: فإنك تقضي ولا يقضى عليك. يقضي الله عز وجل، يقضي ولا أحد يقضي على الله. قال الله تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. فالقضاء والحكم لله عز وجل. يقول: إنه لا يذل من واليت، يعني من كان الله له وليا فإنه لا يذل بل له العزة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولكن قوله واليت، من الولي لله؟ كل أحد يدعي أنه ولي لله. نقول كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: من كان لله تقيا كان لله وليا. من كان لله تقيا كان لله وليا. فأولياء الله هم المتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول: فإنه لا يذل من واليت، وفي رواية: ولا يعز من عاديت. فمن عاداه الله عز وجل فإنه لا يعز. والمراد بقوله لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، المراد بذلك يعني على سبيل الدوام. فلا يمنع أن يكون من والى الله عز وجل ذليلا، ومن عاد الله عز وجل عزيزا في بعض الأحيان، لأن الله عز وجل له الحكمة البالغة. ولهذا قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكما قيل: فيوم لنا ويوم علينا ويوم النساء ويوم النسر. فالعزة على وجه الإطلاق للمؤمنين، والذلة على وجه الإطلاق للكافرين. لكن لا يمنع هذا أن يأتي زمن تكون العزة والدولة فيه للكفار على المسلمين، ويكون المسلمون فيه ذل. وسبب ذلك من عند أنفسهم بسبب إعراضهم عن دين الله. إذن يكون قوله لا يعز من عاديت يعني على سبيل الإطلاق والدوام، ولا يذل من واليت يعني على سبيل الإطلاق والدوام، لأن الواقع شاهد بذلك. فالمسلمون حصل لهم في كثير من الأزمنة ذل وخضوع لأعداء الله عز وجل بسبب إعراضهم وتركهم لدين الله. وحصل على العكس من ذلك، حصل للكفار عز ونصر وتمكين على المسلمين، لكن هذا ليس على سبيل الدوام، وإنما هو على سبيل المداولة، كما قال عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول: تباركت ربنا وتعاليت، تباركت أي حلت البركة فيك وفي اسمك، وتعاليت أي علوت علوا حسيا وعلوا معنويا. فهو سبحانه وتعالى عال بذاته وعال بصفاته. فهذا الحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء في قنوت الوتر، وفيه أيضا دليل على بيان قدرة الله عز وجل وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى. ولهذا قال: اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت. وهذا يؤخذ منه قدرة الله عز وجل وأن الأمر بيده، وهذا يوجب للمؤمن ألا يغتر بحاله وألا يغتر بعمله، لأن اغترار الإنسان بحاله وبعمله سبب لعقوبة الله عز وجل، يعني لحلول العقوبة فيه. فمتى اغتر الإنسان بقوته واغتر بعزته واغتر بما عنده من المال، فما أسرع ما يعاجله الله عز وجل بالعقوبة. ولذلك ذكر المؤرخون ومنهم ابن كثير في البداية والنهاية أن عضد الدولة ابن بويه لما انتصر في حروبه على المسلمين وعلى غيرهم اغتر بنفسه، أصابه الغرور والكبر والتعالي، حتى قال: أنا عضد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. يقول: أنا عضد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. قالوا: فما أمسى إلا وهو مجنون مكبل بالحديد يبول في ثيابه، لأنه تعاظم على الله عز وجل فعاجله سبحانه وتعالى بالعقوبة. نقتصر على هذا ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. يقول: هل يجوز عند قراءة الإمام بالآيات التي تكون ختام الآية أفلا تشكرون أن تقول لك الشكر؟ هذا لا يشرع، أعني السؤال عند آية رحمة والتعوذ عند آية عذاب، إنما يشرع في صلاة النفل فقط. أما الفريضة فالمشروع للإنسان أن يتابع الإمام وأن ينصت إلى قراءته، لقوله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول: هل يستجاب الدعاء وقت الأذان؟ نعم، وقت الأذان وما بين الأذان والإقامة وقت حري بإجابة الدعاء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. يقول: قلتم إن القنوت لا يشرع إلا بإذن الإمام الأعظم، وعللتم ذلك لكثرة الجهل وعدم التمييز بين النازل وغيره، فكيف يكون الأمور؟ نعم، يعني يقول: في البلاد التي لا يكون فيها ولي الأمر، يعني في بلاد الكفار وغيرهم، حينئذ يرجع إلى من يتولى أمر المسلمين، يعني في بلاد الأوروبية في مسألة القنوت وغيرها يرجع إلى أمير هذه المكان أو رئيس المركز الإسلامي الذي يتولى أمر المسلمين، هو الذي يدبرهم في هذا الأمر. يقول: هل يجوز قراءة القرآن جهرا مع الجماعة في المسجد بين المغرب وصلاة العشاء، مع العلم أننا نختم القرآن كل شهر أي حزبين؟ إذا كان ذلك على سبيل التعليم أو المدارسة فلا بأس، بمعنى أن هذا يقرأ حزبا وهذا يقرأ حزبا وهذا يقرأ حزبا، من باب تدارس القرآن ومن باب تذكر القرآن فلا حرج في ذلك. أما إذا كان على وجه العبادة فإن المشروع أن يقرأ كل إنسان لنفسه. يقول: نحن نعمل بعيدا عن ديارنا 900 كيلو مدة 28 يوما، ثم نأخذ عطلة مدة 28 يوما كذلك، ومنا من يقصر الصلاة طيلة تواجده في العمل، فما الحكم؟ الجواب: نعم، إذا كنتم تقيمون في هذا البلد الذي يبعد عن مكان إقامتكم هذه المسافة فهذا يعتبر سفرا، فلكم الترخص برخص السفر من القصر والجمع بين الصلاتين إذا احتجتم إلى ذلك. يقول: هل يجوز عمل عمرة لوالد المتوفى؟ الجواب: إذا كان والدك لم يؤدي العمرة أو أردت أن تتطوع عنه فلا حرج في ذلك. يقول: كيف أقضي صلاتي التي لم أصليها مع العلم أني كنت أتركها تهاونا؟ نعم، الإنسان إذا فرط في الصلاة بحيث مر عليه زمن وهو لا يصلي أو يخرج الصلاة عن وقتها ثم تاب إلى الله عز وجل فلا يشرع له أن يقضي الصلوات السابقة. إلا نقول اقضي ما تركته من الصلوات، لأنه حتى لو قضى لا ينفعه القضاء، فما دام أنه تاب إلى الله عز وجل وأناب فالتوبة تجب ما قبلها. والإنسان أيها الإخوة متى صدق في التوبة مع الله وتاب إلى الله توبة نصوحا فإن الله عز وجل يقبل توبته ويمحو حوبته بل ويبدل سيئاته حسنات. قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقول: كيفية غض البصر في المجتمعات التي انتشر فيها النساء في الأسواق وإلى غير ذلك؟ نقول: يجتهد الإنسان، لا شك أن يعني انتشار النساء وظهور التبرج والسبور أمر منتشر في جميع أقطار الدنيا، لكن يحرص الإنسان على غض البصر امتثالا لقوله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فيحرص الإنسان أولا على اجتناب الأماكن التي يحصل فيها التبرج والسفور، فإذا علمت مثلا أن الأسواق يحصل فيها التبرج والسفور فاذهب إلى أسواق أخرى، أو إذا كان التبرج والسفور يحصل في أوقات وأزمنة فاذهب إليها في أزمنة أخرى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول: حكم تأخير إخراج الزكاة عن وقتها حتى يأتي المال من الشريك. الزكاة يجب إخراجه على الفور إلا إذا كان الإنسان ليس عنده نقد أو سيولة، كما لو كان عنده عقار قد أعده للبيع وقومه عند الحول بما يساويه ولكن لم يجد نقدا يخرج زكاته، فحينئذ يقيد هذه الزكاة وما تتوفر عنده نقد أخرجه. يقول: صليت صلاة الليل فنسيت أن أسلم في الركعة الثانية فزدت بنية الوتر، هل هذا صحيح؟ الجواب: ليس بصحيح، لأن الوتر أيها الإخوة له نية مستقلة، يعني هذا الشخص صلى ركعتين على أنه من قيام الليل، يعني مثنى مثنى، لما قام إلى الثالثة قال أجعلها وترا. الوتر له نية لا بد أن ينويه قبل تكبيرة الإحرام، وهذا الفعل أيضا الذي حصل من هذا الرجل خطأ، لأن الواجب عليه لما قام إلى الثالثة أن يرجع، وهو يظن أو كثير من الناس يظنون أنه في قيام الليل إذا قام إلى الثالثة أنه لا يجوز الرجوع، والجواب أنه يجب أن يرجع. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر. إذا قام إلى ثالثة في ليل كما لو قام إلى ثالثة في فجر، يعني يجب أن يرجع ويجلس ويسجد السهو، فصلاة الليل مثنى مثنى، فالإمام أو المأموم أو المنفرد إذا زاد ركعة بمعنى لو قام إلى ثالثة يجب عليه أن يرجع ويقعد ويتشهد ويسجد للسهو لأنه حصل منه زيادة. يقول: حكم صلاة الجماعة خارج المسجد، أولا مع وجود أماكن فارغة داخل المسجد، ثانيا عند تباعد الصفوف كالتي عند الفنادق البعيدة إلى آخره. الجواب: الصلاة خارج المسجد تصح بشرطين، الشرط الأول إمكان الاقتداء بسماع التكبير، وثانيا اتصال الصفوف، ليست العبرة أيها الإخوة ليست العبرة بسماع صوت الإمام، العبرة باتصال الصفوف، لأن سماع صوت الإمام يمكن حتى لمن كان خارج مكة في أقصى الدنيا يستطيع أن يسمع صوت الإمام. لو قلنا إن العبرة بالاقتداء بالإمام هو أن يسمع صوت الإمام وتكبير الإمام لكان يجوز لمن كان في أقصى الدنيا أن يأتم بإمام الحرم، يحضر شاشة كبيرة أمامه ويصلي معه، بل هو ربما يكون أحسن من الذي يصلي هنا لأنه ربما يشاهد الإمام ويشاهد الكعبة. فليست العبرة بسماع التكبير، الجماعة لا بد فيها من اجتماع زمانا ومكانا، فيجتمعون في الزمان ويجتمعون في المكان، ولا اجتماع في المكان مع عدم اتصال الصفوف. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.